بارك الله فيكم. هنالك سيارة رقمها 1436، الضوء حقها شغال، يا ريت صاحبها يذهب إليها وجزاكم الله خير. ألف دال باء 1436، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وإذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس.
هو البخاري قبل درس الأول هذا البخاري هي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الصوم يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، إحدى هاتين العلامتين. إذا رؤي الهلال فهل الرؤية عامة للمسلمين في كل الأرض يصومون، أو أن الرؤية تختص بالإقليم الذي رؤي فيه الهلال والأقاليم الأخرى كل إقليم له رؤيته؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن الرؤية عامة، والخطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. على هذا إذا رؤي في المملكة يلزم كل المسلمين في بقاع الأرض أن يصوموا، على هذا القول. والقول الثاني أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف، فيمكن أن يرى في مكان ولا يرى في المكان الآخر. صوموا لرؤيته أي رؤية كل أهل مكان، إذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع نعم يلزم الناس كلهم الصوم، هذا بالإجماع. لكن إذا كانت المطالع تختلف فإن كل قوم لهم رؤيتهم، وهذا هو القول الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق الأئمة، لا يمكن أن الهلال يرى في جميع الأرض، لأن سير الهلال يختلف، مثلا يظهر عندنا ولا يظهر في أمريكا إلا بعدنا مثلا، أو يظهر في المشرق ولا يظهر عندنا في المغرب إلا بالليلة الثانية. الهلال يختلف مطلعه، فكل قوم لهم رؤيتهم. دليل على هذا أن معاوية وأهل الشام صاموا لرؤية الهلال عندهم. جاء رجل قالوا له كريب من الشام قادما إلى المدينة، فأخبر ابن عباس أنهم في الشام رأوا الهلال وأفطروا وصاموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا لا نصوم حتى نراه. فلم يصم برؤية معاوية وأهل الشام، لأن المدينة تختلف عن الشام في المطلع، وهذا واضح من ناحية الدليل، وواضح أيضا من ناحية الحساب الفلكي ومنازل القمر. فإذا كانت الأقاليم تختلف فيها المطالع فكل قوم لهم رؤيته، إذا كان المطلع لا يختلف في الإقليم فكلهم يصومون، هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم.
قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى.
نصاب الشهادة، نصاب الشهادة في رؤية الهلال واحد، يكفي رؤية واحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام برؤية ابن عمر، كذلك برؤية الأعرابي، فدل على أنه يكفي في رؤية الهلال رؤية واحد. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ما كل الناس يرون الهلال، إذا رآه واحد من المسلمين حصل المقصود. والمبتدعة يرون أنه لابد ما يصومون إلا يوم ثالث من الشهر، يقولون لازم نراه كلنا، هذا مذهب المبتدعة. أما أهل الحق فيقولون يكفي رؤية واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل برؤية واحد. نعم. حتى قالوا ولو أنثى، ولو كان الذي رآه أنثى يقبل قولها ويصوم الناس برؤية الواحد، لكن يشترط في الرائي أن يكون عدلا، عدلا في دينه، ما يعرف عنه انحراف أو فسوق، ما يعرف عنه إلا الخير، هذا الذي يقبل خبره. ولا يلزم أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، بل يكفي الإخبار، لأن ابن عمر قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، يكفي الإخبار. نعم.
وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا.
إذا صاموا برؤية واحد وفي آخر الشهر لم يرى الهلال فإنهم لا يفطرون حتى يرى الهلال، ولو صاموا أكثر من 30 يوما، لأنه يتبين أن الرؤية الأولى فيها نظر، تبين أن الرؤية الأولى أنها ليست متأكدة، فيصومون حتى يروا الهلال. ورؤية الهلال في آخر الشهر ما يكفي فيها واحد، لابد من 2، الإفطار ما يكفي في رؤية واحد، لابد من 2. نعم. على الأصل. نعم.
ومن رآه وحده فرد أو رأى هلال شوال وحده صام.
إذا رأى الهلال وتقدم إلى المحكمة وأخبر أنه رأى، المحكمة لم تقبل خبره لأنه غير ثقة، لم تقبل خبره لأنه غير ثقة، فيلزمه هو في نفسه أن يصوم لأنه رأى الهلال، ولو لم يصوم الناس يلزمه في نفسه أنه يصوم لأنه يعتقد أنه من رمضان، فيصوم هو بناء يعمل برؤيته، والناس لا يلزمهم أن يصوموا برؤية واحد غير عدل. إذا صام هو والناس ما صاموا أكمل هو أكمل رمضان 30 يوما، فإنه لا يفطر، يصوم مع الناس ولا يفطر، ولو كان إنه متأكد إنه صام 30 يوم لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فيلزمه أن يصوم مع الناس في آخر الشهر ولو كان يرى أنه في حق نفسه قد تكامل الشهر، فلا ينفرد بالإفطار والناس صائمون. نعم.
وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا.
نعم، إذا جاء الخبر في النهار أنه رؤي البارحة، جاء الخبر في النهار أنه رؤي البارحة، الناس لم يصوموا لأنهم لم يثبت دخول الشهر، لم يتقدم أحد يشهد عند الغروب أو بعد الغروب، أصبحوا مفطرين، جاء في النهار من يخبر أنه رأى الهلال أمس، فإن الناس يمسكون بقية اليوم، يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان، يقضون هذا اليوم لأنهم لم يصوموه كاملا، لأنها قامت البينة في النهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على انتهاء الشهر، فأمر الناس بالإفطار وأن يخرجوا غدا للعيد، أجل صلاة العيد لأنه ما جاء الخبر إلا بعد الظهر بعد فوات وقت العيد، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لصلاة العيد، هذا إذا قامت البينة أثناء النهار، إما بدخول الشهر أو بخروجه. ومثل هذا كل من كان مفطرا لعذر فزال عذره في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم فيما بعد لأنه لم يصمه كاملا. مثلا الصغير إذا بلغ في أثناء النهار، صغير ما عليه الصيام، لكن إذا بلغ في أثناء النهار يعني احتلم يمسك بقية اليوم ويقضي. مثلا المسافر إذا قدم وانتهى سفره في أثناء النهار يمسك بقية اليوم ويقضي. مثلا الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم لزوال العذر ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد. نعم.
ويؤمر به صغير يطيقه لإعتاده.
الصيام يجب على البالغ، الصيام يجب على البالغ العاقل كما يأتي، أما الصغير فلا يجب عليه الصيام. رفع القلم عن 3 ذكر منهم الصغير حتى يحتلم، لكن يؤمر بالصيام وإن كان صغيرا ما هو بأمر إلزام وإيجاب، وإنما أمر تدريب ويكون له نافلة، كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نافلة له ليتدرب عليها ويتربى عليها. نعم.
ومن عجز عنه،
أما الصغير الذي لا يطيق الصيام ألا يؤمر بذلك، إنما الصغير الذي يطيق الصيام. نعم.
ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
هذا هو الصنف الثالث ممن دخل عليهم الشهر. الصنف الأول الصحيح المقيم، هذا يلزمه الصوم أداء صحيح ليس به مرض، مقيم ليس مسافرا، هذا يلزمه الصوم أداء. النوع الثاني المسافر والمريض، دخل عليه الشهر وهو مسافر أو مريض لا يستطيع الصيام، هذا يفطر مدة سفره مدة مرضه ويقضي بعد رمضان ما أفطره. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الثالث الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام، والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام، هذا يقدم فدية بدل الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام لأنه لا يستطيع الصيام. نعم.
وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر.
عرفنا أن المسافر والمريض يجوز لهما الإفطار في رمضان، لكن لو صام المريض تحمل المشقة وصام، أو المسافر قال أنا ما علي مشقة بصوم وصامه مسافر، نقول يصح الصيام، يصح صيامه، لأنه ما أخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة ولم يعمل بالرخصة، فيصح صيامه، لأن هذا هو الأصل. لكن المستحب للمسافر أن يفطر أفضل من الصيام أخذا بالرخصة، كونه يعمل بالرخصة أفضل من كونه يأخذ بالعزيمة. وكذلك المريض يستحب له أن يفطر، يستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، قوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالأفضل له أن يفطر، لهما أن يفطرا وأن يعملا بالرخصة، لما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر.
نعم. إذا بدأ الصيام باليوم، صام الفجر ثم عرض له سفر في أثناء النهار، له أن يفطر إذا خرج من البلد، له أن يفطر أخذا بالرخصة، ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأ أفضل، كونه يكمل اليوم الذي صام أوله أفضل، بعض العلماء يرى أنه يجب عليه يكنس، لكن الصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب له أن يكمل صيامه هذا اليوم ويفطر في الأيام التي بعده. لكن لو أفطر في أثناء النهار بعد ما خرج من البلد جاز له ذلك لعموم قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا.
من أصحاب الأعذار الحامل والمرضع، الحامل والمرضع لهما أفطرا، لأنهما يدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فللحامل والمرضع أن تفطرا إذا كان الصيام يشق عليهما. لكن إن أفطرتا لأجل الحمل، يعني لعدم للمشقة عليهما فقط، والطفل ليس عليه حرج، لا الحمل ولا الرضيع ما عليه حرج، لكن هي في نفسها يشق عليها الصيام لأن حامل، والحامل تتعب، كذلك المرضع لأن الإرضاع يجهدها، فلها أن تفطر وليس عليها، وعليها أمران، عليها أمران: القضاء والإطعام، عليها أمر واحد القضاء فقط، عليها أمر واحد وهو القضاء فقط. أما إذا كانت الحامل والمرضع يستطيعان الصيام قويتان، لكن يكون الضرر على الحمل أو على المرتضع، أما هي فليس عليها ضرر، لكن الضرر على غيرها وهو الحمل أو الرضيع. تفطر أيضا وعليها القضاء وعليها الإطعام، عليها القضاء وعليها الإطعام. الإطعام ما هو عليها هي، على ولي الطفل، على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته، لأنها أفطرت من أجل إعاشة الحمل وإعاشة الطفل، ونفقت الحمل والطفل على والده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيتحمل الإطعام ولي الطفل حملا كان أو رضيعا. نعم.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا وأطعما.
قضتا هذا بالنص قوله تعالى: إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا نوع من المرض. وأطعمتا، مش الدليل على الإطعام، ما في الآية إطعام، قالوا لأن الصحابة أفتوا بهذا، الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما يفطران ويطعمان. نعم.
قال: قضتا وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط.
إيه، إن كان الخوف على أنفسهما فقط عليهم القضاء، إذا كان الخوف على الطفل فقط عليهم القضاء والإطعام. نعم.
ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه.
كما سبق أن الصيام لا بد أن يكون بنية، لا بد أن يكون بنية مستمرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. لو زالت نيته في أثناء النهار زالت بالنوم، النوم ما يغص هو باق على نيته ولا بأس، لو نام كل النهار ما في بأس، صومه صحيح صومه صحيح، لكن عاد يحاسب على الصلوات وعلى، لكن صومه صحيح لأن النوم لا يزيل النية بالكلية، لا يزيل النية بالكلية، لكن إذا زال بإغماء زالت النية بإغماء أو جنون كل النهار لم يفق جزءا منه، إنه يقضي هذا اليوم لفقدان النية في جميع اليوم. نعم.
ومن نوى، قال ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه،
ومن
نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه.
عرفنا أن النوم لا يؤثر على الصيام لأن النية موجودة، بخلاف المغمى عليه فإنه يزول إدراكه، والمجنون يزول إدراكه فتزول النية، لكن إن أفاق جزءا من النهار من أول أو من وسط أو من آخره صح صومه. أما إذا أطبق عليه الجنون أو الإغماء جميع النهار فصيامه غير صحيح لفقدان النية، بل لفقدان العقل أيضا، فقدان العقل. طيب، المجنون والمغمى عليه جميع النهار يبطل صيامه، لكن هل يقضي؟ قال المغمى عليه يقضي إذا صح، أما المجنون فلا يقضي ما أفطره وقت جنونه، لأنه وقت الجنون ليس له عقل، والذي ليس له عقل غير مكلف. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. نعم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية
الفضل. النية في الصيام متى تبدأ؟ إن كان الصوم فرضا فإنها تبدأ من طلوع الفجر، لا صيام في الحديث، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو لم يجمع النية من الليل، هذا إذا كان الصوم واجبا برمضان أو كفارة أو نذر، لا بد أن تكون النية من الليل. أما إذا كان الصوم نفلا فإنه يصح بنية من النهار، لو أصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر ثم قال أريد أن أكمل هذا اليوم صائما تطوعا، فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار، ينوي الصيام من النهار، يدخل بيته فإن وجد شيئا أكل وإن لم يجد شيئا قال إني إذن صائم، فينوي من النهار، هذا لأن النافلة أوسع من الفريضة، أوسع من الفريضة، فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الصوم الواجب لا يجوز له أن يقطعه في أثناء النهار لا يجوز لمن صام صوما واجبا أن يقطعه وأن يفطر في أثناء النهار إلا قضية المسافر الذي سافر في أثناء النهار كما سبق. وأما النفل فيجوز أنه يقطع فيه لو صام من أول النهار، صام من الفجر تطوعا ثم بدا له أن يفطر بالنهار لا بأس، لأن النفل أوسع من الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فأتي بطعام فأكل منه وقال إني أصبحت صائما، فأكل من الطعام وأفطر، دل على أن الصوم النفل لا يلزم إتمامه، لا يلزم إتمامه. نعم.
قال لا نية الفرضية ويصح نفل بنية،
يعني ما النية ما لابد منها في الصيام، فينوي الصيام لا ينوي، ما هو بلازم ينوي إن هذا فرض وهذا نفل، ما هو بلازم ينوي الصيام وخلاص يكفي، ما هو يشترط أنه ينوي إن هذا من رمضان وهذا نذر وهذا كفارة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ينوي الصيام سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان رمضان أو قضاء أو أو نذرا أو كفارة، إذا نوى الصيام يكفي. نعم. مثل الصلوات، مثل الصلوات تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، أنا هو لازم تنوي هذه الظهر، هذه العصر، هذه المغرب، مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس أو مبتدعة يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ينوي الفريضة وخلاص، ينوي أن يصلي فريضة ويكفي هذا. نعم.
ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الظهر،
أن النفل ما يشترط أن ينوي من الليل، يجوز ينوي من النهار بشرط أنه لا يسبق أكل أو شرب بعد الفجر. نعم.
ولو بعد الزوال وإن نوى الإفطار
أفضل، ولو بعد زوال الشمس، إشارة للخلاف، بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال ما إذا زالت الشمس، أما القول الثاني ما فيه تفصيل، ينوي من النهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم.
ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي لم يصح إلا ليلة 30 من رمضان،
إذا قال إحنا الحين بيدخل رمضان وما ندري يهل الهلال ولا ما يهل، أنا بصوم الليل إن شاء الله، إن صار من رمضان فهو من رمضان وإلا يكون نافلة، يقول لا هذا ما يصح، تردد في النية ما يصح، لازم من العزم، لازم أن تنوي هذا من رمضان أو تنويه نافلة، أما أن تتردد في ذلك هذا لا يجزي. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم، يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو
احتق، صوم له مبطلات، له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب، فالمبطلات كالأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء، والمنقصات كالغيبة والنميمة وقول الزور واللغو والرفث، هذه تنقص الصيام تنقص الثواب، وقد لا يبقى له أجر، هو لا يبطل صيامه بمعنى أنه يؤمر بالإعادة، لكن يبطل ثوابه أو ينقص ثوابه، بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الأغاني والمعازف ينقص أجره، وقد لا يبقى له أجر، ولكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صام. أما الأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء فإنها تبطل الصيام إذا تعمدها. نعم.
يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو احتكل.
يبطل صوم من أكل أو شرب متعمدا، لأن الله جل وعلا قال الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيحرم الأكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك. كذلك الجماع، إذا تعمد الجماع بطل صومه، أو إذا جامع مطلقا تعمد أو ما تعمد يبطل صومه. كذلك إذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجام. فهذه الأشياء تبطل الصوم إذا تعمده، لأن الله أمره بتركها، فإذا تعمدها أبطلت صيامه ويلزمه إعادة الصيام من يوم آخر، قضاء الصيام. وكذلك بما في حكم الأكل والشرب، إذا استعط الصعوط الذي يستنشقه دواء، يستنشقه يذهب إلى جوفه أو يجرعه في حلقه، يوضع في فمه شيء، أو هو يضع في فمه شيء ويبتلعه، هذا في حكم الأكل والشرب. إذا وضع دواء حبوب أو غير ذلك وذهب إلى حلقه وسر إلى جوفه إلى المعدة، فإنه يبطل صيامه، لأن هذا في حكم الأكل والشرب إذا استعط. نعم.
قال رحمه الله: أو احتقن أو اكتحل بما
أو احتقن ايش معنى احتقن؟ استعمل الحقنة في دبره، أدخل شيئا إلى معدته عن طريق الشرج، والحقنة معروفة يسمونها غسيل ولا لا؟ يسمونها غسيل المعدة. فإذا أدخل إلى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فإن هذا يفسد صيامه، سواء أدخله عن طريق الفم أو عن طريق الشرج. إذا ذهب إلى معدته فإنه يبطل صيامه. نعم.
أو اكتحل بما وصل إلى حلقه.
أو اكتحل في عينيه، وضع الكحل في عينيه، إذا لم يذهب إلى حلقه ما في بأس، أما إذا ذهب إلى حلقه عن طريق العين، لأن العين منفذ، العين منفذ، إذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك روح. فإذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل أو قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه فإنه يفطر، يعني هذا بمعنى الأكل والشرب. نعم. أما إذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم.
أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي محل كان، من فمه، من منخريه، من أذنيه، من شرجه، إذا أدخل إلى جوفه شيء من أي منفذ كان فإنه يفطر بذلك. نعم.
أو السقاء فقاء.
وكذلك من مبطلات الصوم التقيؤ وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا إذا كان بغير اختياره، غلبه القيء تقيأ بغير اختياره، صيامه صحيح لا يؤثر. أما إذا استدعاه هو، استدعى القيء وتسبب له فتقيأ، فإنه يبطل صيامه، لأنه أخرج، لأن المفطرات على قسمين، إما داخل إلى الجوف وإما خارج من الجوف، فالخارج من الجوف مثل القيء، مثل الحجامة، مثل إنزال المني، هذه تبطل الصوم، لأن تخرج من الجسم وتضعف الجسم، والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام، فإذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه. نعم.
أو استمنى أو باشر فأمنى.
أو استمنى بمعنى أنه عبث في ذكره حتى أنزل منيا، هذا الاستمناء، يعبث في ذكره ويحركه ويعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة، فهذا يبطل صيامه لأنه مثل الجماع. نعم.
أو أمذى أو كرر النظر فأمنى.
أو أمذى، أمذى المذي غير المني، المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة أو عند النظر إليها أو عند ملامستها، يخرج منه ماء من ذكره، هذا يسمى المذي، هذا يبطل الصيام لأنه شهوة. وفي الحديث قول الله جل وعلا في الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها، خروج المذي. وكذلك المني كما سبق في الاستمناء، إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه لأنه تعمد، تكرار النظر هذا تعمد، لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فأعجبته فأنزل منيا، هذا لا حرج عليه لأن هذا نظر الفجأة، نظر الفجأة الذي لم يقصده. أما إذا تعمد ويناظر النساء ويروح للأسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه مني، هذا يبطل صيامه لأنه متعمد لذلك. نعم. أو ينظر في الفضائيات، اليوم الفضائيات مشكلة، ينظر النساء في الفضائيات وينظر أشياء فظيعة كما يذكرون تعرض في الفضائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني، يمني بعضهم يمني وهو جالس إذا نظر إلى هذه الأشياء، هذا يبطل صيامه لأنه لم يدع شهوته. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم.
من المفطرات بالنص الحجامة، الحجامة علاج، نوع من العلاج، وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها أهل الفن، والحجامة علاج نبوي تستعمل عند الحاجة إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، استعمل الحجامة، فإذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لأنه أخرج من بدنه ما فيه قوته. نعم. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لأجل الإسعاف، إسعاف مريض أو لأجل التبرع به، يتبرعون الآن بالدم ويأخذون كميات من الأشخاص، هذا يبطل الصيام مثل الحجامة. أما إذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط، عينة للتحليل، هذا لا يضر لأنه ليس مثل الحجامة. وكذلك لو انجرح، ضربه حجر أو ضربه حديدة وخرج منه دم، نزف منه دم كثير وهو صائم، صيامه صحيح ما يضر، لأن هذا بغير اختياره وليس هو مثل الحجامة، لأن الحجامة مقصودة ومن، وأما هذا غير مقصود، غير مقصود منه، فلا يضره إذا نزف منه دم بسبب الجرح. نعم.
وظهر دم عامدا ذاكرا لصونه لا ناسيا أو مكرها
إذا ظهر دم كثير منه بالحجامة أو بالفصد أو بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه. أما إذا أكره على هذا وأرغم عليه وأخذ منه دم بغير اختيار، هذا لا يضر، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو كان ناسيا، ناسي أنه صائم راح وحجم وهو ناسي، أو سحب منه دم التبرع وهو ناسي، نقول صيامه صحيح لأنه لم يقصد هذا. نعم.
ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو قطر في إحليله شيئا أو أصبح،
هذه الأشياء ما تضر، هذه الأشياء ما تضر لأنها بغير قصد. نعم. الأول إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان مصنع أو مطبخ أو مر على أو نار فيها دخان، مر من عنده صائم دخل الدخان إلى جوفه، ما يضر هذا لأنه لم يقصده، لأنه لم يقصده. أو غبار، ثار غبار في الطريق أو في المكان ودخل إلى حلقه وهو لم يتعمد، هذا لا يضره. أو طار إلى حلقه ذباب ودخل إلى حلقه، هذا لا يضر لأنه لم يقصده، الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه. نعم.
أو فكر فأنزل،
أو جلس يفكر بالنساء وفلانه وكذا وجمالها وأنزل بسبب التفكير، هذا لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه، لأن هذا شيء يعرض للإنسان غصب عليه، يعرض للإنسان غصب عليه، فهذا لا يضر. نعم.
أو احتلم،
لا في النظر، إذا نظر فأنزل هذا يفطر، لكن إذا فكر تفكير هذا يجي على الإنسان غصب عليه. نعم.
أو احتلم
وهو صائم، نام وهو صائم ثم احتلم، خرج منه مني بالاحتلام، بعض الناس إذا نام يرى أنه يجامع امرأة أو كذا في النوم فينزل، فهذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره، لكن عليه أن يغتسل عن الجنابة. نعم. عن الاحتلام لأنه جنابة. نعم.
أو قطر في إحليله شيئا،
أو قطر في إحليله وهو قصبة الذكر، أدخل ماء من طريق الإحليل، ذهب إلى المثانة، إلى المثانة مجمع البول، هذا لا يضر صيامه لأن المثانة منفصلة عن الجوف، المثانة منفصلة عن الجوف، فلا يضر إذا أدخل إليها ماء عن طريق الإحليل أي قصبة الذكر. نعم.
أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه
كذلك لا حرج عليه إذا تسحر وصلى الفجر ونام، فلما استيقظ إذا في فمه بقايا من طعام السحور، وجد في حلقه أو وجد في فمه في أسنانه في لثته بقايا خمر، بقايا طعام رز أو شيء من اللحم بقي في فمه، ما فطله، هذا يلفظه ولا حرج عليه، ما لا حرج عليه يلفظه خلاص. لكن إذا تعمد بلعه فإنه يبطل صيامه. نعم.
ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق.
أعد.
ولا إن اغتسل
قبل. نعم. نعم.
أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه.
فلفظه أيضا، لكن إذا لم يلفظه وابتلعه فإنه يبطل صيامه. نعم.
ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
كذلك لا يبطل صيامه إذا دخل الماء إلى أنفه أو دخل إلى حلقه بسبب الاغتسال. للصائم، الصائم له أنه يغتسل تبرد، له أنه يغوص في الماء للتبرد للتنظف، ما في بأس. ولو دخل شيء من الماء إلى حلقه أو إلى أنفه من غير تعمد فهذا لا يضر. نعم.
وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، ولا أدري طلع الفجر أو ما طلع، ولا تبين أنه طلع الفجر، استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة، هذا صوم صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما لم يتبين فالأصل بقاء الليل، صيامه صحيح لأنه بنى على أنه فعل هذا في الليل. نعم. ولم يتبين خلافه. نعم.
قال صح صومه لا في غروب شمس.
أما إذا انتبهوا، أما إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس، إن تبين أن الشمس لم تغرب هذا ما فيه إشكال يقضي اليوم، أما إذا لم يتبين بقي على شكه أيضا يقضي اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، ثم أتم الصيام إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. فإذا أكل وهو لا يدري غربت الشمس أو لا، إن تبين إنها ما غربت هذا يقضي، وإن لم يتبين وبقي على شكه أيضا يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر إلا بيقين غروب الشمس. نعم.
وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى.
إذا بان نهارا، قلنا إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، لكن لو تبين أنه أكل أو شرب في النهار بعد طلوع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم. نعم.
فصل. ومن جامع في نهار
يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول من نظر إلى امرأته فأكثر النظر فأمذى هل يبطل صومه من غير خروج للمني؟
نعم، إذا كان خروج المذي بسببه هو اللي متسبب فيه متعمد، المذهب أنه يبطل. إلا بأنه يبطل لأنه متسبب في هذا متعمد السبب والنظر مكرر النظر امرأتها أو غيرها. نعم.
يقول هل يجوز دفع الفدية عن 30 يوم في يوم واحد كأن يطعم 30 مسكينا في يوم واحد؟
لا بس المهم أن عليه فدية عن كل يوم طعام مسكين، فلو فرقها أو جمعها فلا بأس بذلك، أو أعطاها مسكينا واحد أو عدة مساكين لا بأس بذلك، كله هذا كله جائز ومجزي الحمد لله. نعم.
وهذا سائل يقول ما الدليل على إمساك بقية اليوم؟
لأنه من رمضان، دليل أنه من رمضان يمسك بقية اليوم. نعم.
وهذا سائل يقول هل البخور يفطر الصائم؟
نعم، بخور إذا تعمد شمه يفطر الصائم لأنه ينشط الجسم ويذهب إلى الدماغ، يقولون أنه يحرك الدم، دورة الدم، فهي تعمد شم البخور إذا دخل إلى أنفه متعمدا يبطل صيامه. نعم.
أحسن الله إليكم.
أما العطورات الصائم له يتطيب في بدنه في ثوبه، شم العطورات المائعة لا بأس، هذا كالمحرم اللي ما يتطيب، أما الصائم ما في مانع يتطيب، إلا البخور فلا يشمه تعمد شمه. وكذلك الطيب المسحوق، طيب المسحوق مثل المسك، هذا أيضا لا يتعمد شمه لأنه يتطاير إلى يتطاير إلى منخره ويدخل في منخره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول والدي كبير في السن كثير النسيان، بعض الأوقات في نهار رمضان لا يعلم أن الشهر قد دخل، فهل يجب عليه الصيام وهل يؤمر به؟
يؤمر به ويصوم على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاليوم الذي يصومه يجزي، اليوم الذي ما يصومه يأكل فيه ويشرب هذا يطعم عنه كل يوم مسكين. نعم.
وأيضا أحسن الله إليك يقول يصلي الفرض أكثر من مرة، هل يجب علينا تذكيره أنه صلى الصلاة أو نتركه؟
بينه لقوله أنت صليت، فإذا كرر وأنتم معلمين أنه مصلي هذا لا يؤاخذ عليه لأنه بغير اختياري. نعم.
أحسن الله إليكم. من استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يدخل بعد فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد مضى عليه 10 دقائق، فماذا يلزمه؟
أي نعم، هذا يلزمه القضاء لأنه تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، يلزمه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين من أنكر الصيام صيام رمضان وبين من لم ينكره لكنه لا يصوم أبدا؟
نعم، هناك فرق، من أنكر الصيام وقال ما هو فرض هذا يكفر، يرتد عن دين الإسلام حتى لو صام، قال أنا بصوم لكن أنا أعتقد أنه ما هو بواجب، أنه نافلة، أو بصوم مثل الناس ولا هو ما هو فرض، فهذا يرتد عن دين الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما من اعترف بوجوبه واعتقد أنه واجب لكنه أفطر كسلا أو محبة للأكل والشرب فهذا لا يكفر، لكنه يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، يؤدب ويلزمه أن يقضي اليوم الذي أكل أو شرب فيه. نعم.
السلام عليكم. وهذا سائل أشكل عليه التفريق بين المذي والمني، فيقول ما الدليل على أن المذي دون المني يفطر؟
دليل الحقيقة، حقيقة المذي ماء، المذي ماء من سائل، وأما المني فهو يخرج دفقا بلذة، والمذي يخرج ينساب بدون دفق وبدون لذة، ما تحس به، في بينهم فروق، ما هو فرق واحد. نعم.
فهل المذي يفطر أحسن الله إليك؟ المذي
إذا كان بسبب، إذا خرج منه مذي بسبب أنه لمس أو نظر، فأم لا، المذهب أنه يبطل صومه لأنه شهوة، نوع من الشهوة. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا خرج منه إنساب منه بدون سبب فلا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل لديه مرض لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم بعد أن أطعم ذهب عنه المرض، فهل يقضي؟
نعم، إذا زال عذره يقضي، إنما الإطعام يكفي إذا استمر، إذا استمر عليه العذر، أما إذا زال فإنه يقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن تكون صلاة القيام 11 ركعة؟
لم يحدد قيام رمضان بعدد من الركعات، الرسول رغب فيه قيام رمضان ولم يحدد، وهذا يرجع إلى نوع الصلاة، الذي يطيل الصلاة، يطيل الركوع ويطيل القيام والقراءة والركوع والسجود، هذا يقلل عدد الركعات، والذي يخفف الركعات والقيام والركوع والسجود والقراءة يخفف، هذا يزيد في عدد الركعات، فهذا راجع إلى نوعية الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كيف كانت صلاة الرسول؟ كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدمه من طول القيام، كان يقرأ ويطيل القراءة، يقرأ بالمئين من الآيات، قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين، فالرسول كان يطيل. الصحابة لما كانوا لا يستطيعون صلاة الرسول خففوا وزادوا في الركعات، فصاروا يصلون 23 ركعة، هذا بإجماع الصحابة، فإذا خفف الصلاة زاد في العدد، وإذا أطال الصلاة قلل من العدد، هذا العدل، وهذا الذي تجتمع به الأدلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما اللي يأخذون بالعدد ويتركون الكيفية، أنا ما عملوا بالسنة، أقول أنا ما نبزايد على 11 ركعة، لكن يصليها بظرف 3 دقائق أو 4 دقائق، هذا ما صلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ العدد فقط وترك الكيفية. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى وليدها فماذا عليها؟
لا، سبق لكم أنها إذا خافت على نفسها عليها الإطعام، عليها الصيام فقط، وإذا خافت على ولدها فقط عليها القضاء وعليها الإطعام، وإذا خافت عليهما جميعا على نفسها ولدها فكذلك ليس عليها إلا القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. عند اختلاف المطالع كيف يكون صوم عرفة وعيد الفطر؟ هل يتبعون الحجاج في مكة؟
الأضحى يوم يضحي الناس، أنت تضحي مع الناس وتعيد مع الناس ولا تخالف المسلمين في البلد الذي أنت فيه، كنت في عرفة أو كنت في أي مكان، حكمك حكم المسلمين الذين أنت بينهم وتعيش معهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الوصال في رمضان إلى صلاة العشاء مباح أم مستحب؟
الوصال منهي عنه، وهو عدم الإفطار عند الغروب، يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر، هذا جائز لكنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، إلى السحر على الأقل يتسحر كل ليلة، وكونه يفطر عند الغروب هذا أفضل من الوصال. نعم.
صلى الله إليكم. يقول الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك؟ لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون أنها، يقول الحائض أحسن الله إليك، الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك؟ لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون أنها لا تمسك، ويستدلون برأي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
لا، الجمهور على أنها تمسك لأن هذا من رمضان وهي ما لها عذر، فكيف تأكل وتشرب في نهار رمضان وهي ما لها عذر؟ تمسك بقية اليوم احتراما للوقت وتقضي يوما آخر. نعم.
سن الله إليكم. يقول ما مقدار ما يطعم به من كفارة الإفطار في رمضان؟
طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المهم أنك تشبع المسكين غدا ولا عشاء، وقد قدروه بنصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، كيلو ونصف عن كل يوم. نعم.
بسم الله إليكم. يسأل عن حقنة الإنسولين التي يتداوى بها المريض من السكر، هل تفطر؟
الإنسولين لا، ما يفطر لأنه تحت الجلد، ما يذهب إلى العروق وإلى الماء وإلى الجوف، إنما هو تحت الجلد ولا يضر. كذلك إبر العضل اللي تضرب في العضل لا تؤثر، لأن ما تذهب إلى الجوف وإلى العروق، إنما هي تحت الجلد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يصح أن نبتدئ صلاة القيام بعد صلاة المغرب؟
لا، صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها، تبدأ صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها. نعم.
صلى الله عليكم. رجل ترك الزكاة لمدة أو لعدة أعوام ثم تاب، فماذا عليه؟
ما تسقط عنه الزكاة، إذا تاب يقضي الزكوات التي مرت عليه، لأن لا يسقطها، لأن هذا حق مالي، والحق المالي لا يسقطه الجهل أو النسيان أو نعم. لكن التوبة مقبولة إن شاء الله، ويخرج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها دين في ذمته. نعم.
بسم الله إليكم. إذا أغمي على رجل وسط أو وسط النهار فهل يصح صومه؟
نعم، ما دام أنه كان مفيقا وصاحيا ثم أغمي عليه فترة أو زمن من النهار صيامه صحيح. نعم.
بسم الله إليكم.
أما الذي أغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه، أما إذا أغمي عليه بعض النهار صيامه صحيح. طيب، ما انتهى الوقت؟
أي شيخ، انتهى الوقت.
ها؟ أي
نعم، انتهى الوقت.
انتهى الوقت. لا تظلمون ولا تظلمون.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك يا شيخ.
هذه كلها بعدينها كبيرة،
الكبيرة موجودة ستقرأ غدا، أنا أخذها، الكبيرة موجودة.
لا الأمر والله
لا، أقرأها غدا إن شاء الله. بشيء
زين كل شيء.
شو أنا مجهزها بس لأنها ما تتعلق بالصيام، وأخلي في الدفعة الثانية، ستقرأ غدا إن شاء الله بإذن الله. إيه والله، لأنه الأخ برضو عنده أسر من حد أمس مثل هذه أو تزيد إن شاء الله. نقطة إذا يا
ونصلي ده يقرأ بكرة إن شاء الله. نصلي ده بكرة إن شاء الله
بإذن الله. بإذن الله تعني أقرأ.
وش أسئلة تاني نشوف النهار طورة؟ لا، إلا في اللي بعد الفترة. أنا عرض السؤال من أمس وكتبت المغرضة.
طب شوف الأخ، حاول شو وديها الأخ يقرأها في الدرس الثاني أبشر.
لا
إيوه أخذتها منه أخذتها منه الحين أديله إياها أبشر أخليه يقرأها ما دام أنك مستعجل أخليه يقرأ في الدرس الثاني.
عندنا إخوة من زملاء كثير حيعلموا عن الأمر ده
أبشر الحين أخليه يقرأها.
عرفها
أنا ما بصرفكش يا ابني شوف
اللي كان هي
الله يرضى عليك الله يخليك شيء كل أسئلة الدرس تعرف إن شاء الله بس غدا نجمع هاي هاي إيش هو الدنيا لا هذا ما وصل ما وصل سطح الموية لا ما وصل
شغال جان؟
هذا المسجد شغال
شم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من جامعه الصحيح: باب
ظلم دون ظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر، مثل ما سبق أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، مثل الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر. والواجب على طالب العلم أن يعرف هذا ويميز بين ما هو أكبر وما هو أصغر، لأن بعض الناس يعمم فيحكم على الناس بحكم خاطئ ولا يفصل، فقد يأخذ الأكبر في كل شيء وقد يأخذ الأصغر في كل شيء. الواجب أن يفصل في هذا، لأن هذا يترتب عليه أحكام، أحكام شرعية، فلا بد من التفصيل. فلذلك عني العلماء رحمهم الله كالإمام البخاري وغيره ببيان هذه الأمور، أجل أن الناس يعرفون هذه الأشياء وينزلونها على منازلها. فالظلم، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وهو ثلاثة أقسام: ظلم الشرك على أشد أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهو ظلم أكبر يخرج من الملة. هذا النوع الأول، قال الله جل وعلا في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، فإنه إذا عصى الله فقد وضع نفسه في غير موضعها وعرضها للعذاب والعقوبة، وكان الواجب عليه أن يكرم نفسه وأن يزكيها بالطاعة ويحميها من المعاصي وما يضرها، هذا هو الواجب عليه، فإذا أهملها فقد ظلمها، ظلم نفسه. والنوع الثالث: ظلم الناس، تعدي عليهم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، على ظلم الناس. فالنوع الأول وهو ظلم الشرك لا يغفره الله، والنوع الثاني وهو ظلم النفس فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. والنوع الثالث وهو ظلم العباد، هذا لا يترك الله منه شيئا، لأنه لا يسقط حق المخلوق حتى يسمح عنه، فلا يترك منه شيء ما دام المظلومون يطالبون بحقوقهم فلا بد من أدائها، ولا يعفو الله عنها حتى يعفو عنها صاحبه الذي ظلم. فهذه أنواع الظلم، والظلم نوعان: ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الشرك، الشرك الأكبر يخرج من الملة، والنوع الثالث ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه، هذا لا يخرج من الملة لكنه محرم. نعم. أو ظلم الناس أيضا هذا لا يخرج من الملة وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة. نعم. فظلم العبد لنفسه وظلم الناس يدخل تحت الظلم الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فإذن يكونون كلهم قد لبسوا إيمانهم بظلم، لأنهم لا يسلمون من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد بالآية، وأنه ليس المراد ظلم المعاصي، وإنما المراد ظلم الشرك. ظلم الشرك. وتلا عليهم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية ظلم الشرك لا ظلم المعاصي، فزال الإشكال والحمد لله. نعم. أدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشرك وظلم المعاصي. ظلم الشرك الأكبر يخرج من الملة، وظلم المعاصي لا يخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق.
نعم. كذلك النفاق ينقسم إلى قسمين: ونفاق أكبر يخرج من الملة، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر يسمى النفاق الاعتقادي، النفاق الأصغر يسمى النفاق العملي. بينهما فرق: النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يحصل من المؤمن، قد يحصل من المؤمن ولا يخرجه من الدين، يجب معرفة هذا. نعم.
قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
آية المنافق، الآية معناها العلامة، أي علامة المنافق التي يعرف بها ثلاث، وهذا المراد به النفاق الأصغر، النفاق العملي. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه الأمور من صفات المنافقين، إذا اتصف بها أحد ففيه صفة من صفات المنافقين، لكنه لا يخرج من الإسلام، لأن هذا نفاق عملي وليس اعتقاديا. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو يبطن الإيمان، هو مؤمن لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين، هذا عملي وهو نفاق أصغر. لكن إذا كثرت فيه صفات المنافقين صار منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة صارت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كما في الحديث. نعم.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش.
من الحديث أن النفاق يعرف بعلامات، يعرف بعلامات، إحنا ما نعلم ما في القلوب، لكن العلامات الظاهرة نحكم بها. الذي يستعمل الكذب إذا تحدث وأخبر عن شيء يكذب يعرف بالكذب، هذه من علامات النفاق، لأن المؤمن يكون صادقا. وإذا وعد أخلف، إذا وعد وعدا لأحد قال أنا أعطيك كذا، أنا آتيك يوم كذا وكذا، ثم يغر ما يفي بالوعد، هذه من صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد. أما الوفاء بالوعد فهو من صفات المؤمنين، وعدم الوفاء بالوعد هذا من صفات المنافقين. وإذا تؤمن على شيء، تؤمن على مال أو على سر من الأسرار، فإنه يخون في الأمان. الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبها، فالذي يخون في الأمانة هذا من صفات المنافقين. بين صلى الله عليه وسلم ذلك ليحذرها الناس ويتركوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
الحديث الأول فيه أن آية المنافق ثلاث، وهذا فيه أن آية المنافق أربع، فكيف كان ذلك؟ قالوا ما في مانع، أن العدد العدد لا مفهوم له، يمكن أن يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق، تضاف إلى ما سبق ولا تنافي بينها، والعدد لا مفهوم له. ما هم معناه المهنة غير هالثلاث؟ هناك خصال أخرى من صفات المنافقين تضاف إليها، كل ما جاء في الأحاديث يضاف ويجمع ومجموعه يكون هو صفات المنافق. نعم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذه سبقة. زاد إذا خاصم فجر، إذا خاصم عند القاضي فجر في خصومته وكذب وأخذ مال أخيه بغير حق، حلف يمينا أو أقام شهود زور لأجل أن يكسب القضية، هذه من علامات المنافقين. المؤمن يكون صادقا في الخصومة له أو عليه، يكون صادقا في الخصومة له أو عليه، ولا يصير همه أنه يكسب القضية، همه أنه يصل إلى الحق، هذا همه أنه يصل إلى الحق له أو عليه، هذا هو المؤمن. أما المنافق فيريد دائما الحق له ولو بالباطل، يزور يكذب في اليمين هذه من صفات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان.
نعم. الإيمان كما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت والظلم يتفاوت والنفاق يتفاوت، كذلك الإيمان يتفاوت. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان له خصال كثيرة، شعب كثيرة، 60 أو 70 شعبة أو أكثر. كل الطاعات هي من الإيمان، من خصال الإيمان. وقد ألف الإمام البيهقي كتابا حافلا اسمه شعب الإيمان، ذكر فيه شعب الإيمان الواردة في الحديث 60 أو 70. فكل الأعمال الصالحة من الإيمان، من الناس من يستكملها، ومنهم من يأخذ بعضها، ومنهم من يتوسط. الناس ليسوا واحد في الإيمان، ليسوا سواء في الإيمان كما تقوله المرجئة، إنما الناس يتفاوتون في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من البعض الآخر، وأكثر عملا صالحا من البعض الآخر. الشاهد من هذا أن الإيمان أيضا يتفاوت، مثل ما يتفاوت الكفر والشرك والنفاق. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، دل على أن قيام ليلة القدر أنه من الإيمان. قيام ليلة القدر عمل صالح ولا لا؟ فهو من الإيمان، من خصال الإيمان. الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الذي معنا: من يقم أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن الصيام، وعلى أن قيام رمضان، وعلى أن قيام ليلة القدر، كل ذلك من الإيمان، من خصال الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
إيمانا واحتسابا، إيمانا ب إيمانا بثواب الله عز وجل، إيمانا يعني اعتقادا، ما هو يقوم هريا ولا ما يقوم هريا أو سمعة، إنما يقومها إيمان خالص من قلبه، واحتسابا للأجر الذي فيها، يطلب الأجر الذي فيها. فمن قام إيمانا واحتسابا حصل على المطلوب. فدل على أن الإيمان له شعب وله أعمال كثيرة. نعم. وليس هو شيئا واحدا كما تقوله المرجئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان.
كذلك الجهاد من الإيمان، لأن الجهاد عمل طاعة لله عز وجل، فهو من الإيمان. كل الطاعات كلها من الإيمان، لكن الشيخ أو المؤلف رحمه الله يريد حسب ما جاء في الأدلة، يريد أن يريد الأدلة على كل شيء باسمه، وإلا كل الطاعات والعبادات كلها من الإيمان. نعم.
قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم هذا الحديث فيه أن الجهاد من صفات أو من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان، والمراد بالجهاد هنا جهاد الكفار، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار وقتالهم لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا من أعظم خصال الإيمان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني اشترط في الجهاد أن يكون قصد المجاهد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أنه يأخذ ما حصل له من الغنيمة يستعين بها على طاعة الله، الغنيمة حلال وهي ما يؤخذ أو يستولى عليه من أموال الكفار في الجهاد، هذا حلال للمسلمين، فالمسلم يحصل على الأجر وعلى الغنيمة، يحصل على الأجر وعلى الغنيمة، وإذا لم يحصل على غنيمة له الأجر عند الله، وإذا استشهد في سبيل الله فهذا أعظم ثوابا، الشهداء كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فالشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولو سلم الإنسان ولم يستشهد فهو على أجر، يحصل على أجر الجهاد ويحصل على الغنيمة أيضا أباحها الله له، فالمجاهد لا يفلس أبدا، إما أجر وغنيمة وإما أجر وإما شهادة، لا يفلس المجاهد في سبيل الله. والمراد بالجهاد هنا الجهاد الشرعي الذي يقوم على راية الإسلام، يكون تحت راية ولي الأمر ولي أمر المسلمين، هذا هو الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين، الذي يقيم الجهاد من هو ولي الأمر من صلاحياته، هم كل واحد يأخذ السلاح ويقول أنا بجاهد ويقتل من وليه، يقتل أهل الذمة ويقتل المستأمنين ويقتل كل من وجد، هذا ما هو جهاد، هذه خيانة، هذه خيانة وسفك دماء، يفجر هذه خيانة ويهلك ناس ما لهم ذنب ويخرب الأموال، هذا جهاد في سبيل الله، هذا إفساد، هذا إفساد في الأرض. أما الجهاد فهو ما يكون براية يعقدها ولي الأمر ويستنفر المجاهدين يجهزهم ويقودهم أو يوكل من يقودهم نيابة عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يقتل في سبيل الله عدة مرات لما للشهيد من الأجر العظيم، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله، ولولا مشاغله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وقضايا المسلمين ما تخلف عن سرية، ما تخلف عن سرية، ولقاد جميع السرايا والجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام، لما للجهاد من الفضل العظيم. هذا يدل على فضل الجهاد، الجهاد الجهاد ما هو القتال أي قتال أو سفك دماء، لا، الجهاد وله بالتخريب وله بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل المستأمن، قتل الذمي، قتل المعاهد، هذا حرام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 70 سنة، مسيرة 70 سنة، هذا وعيد شديد. ينبغي أن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وقاده بنفسه، أو وكل من يقود المسلمين أو السرايا والجيوش، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الفوضى، كل يقاتل وكل يحمل سلاح، أو تكون عصابات جماعات وكل واحدة تقاتل الأخرى، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إفساد في الأرض. أو يقتل من حرم الله قتله من الكفار، هذا ليس جهادا في سبيل الله. هم كل كافر يقتل، كافر، هناك كافر معصوم الدم، معصوم الدم بالعهد، بالذمة، بالاستئمان، أخذ الأمان، المناديب الكفار ورسل الكفار يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معهم ولا يقتلهم، بل يتركهم يذهبون إلى دولهم وإلى جماعاتهم حتى يرجعوا يأمنهم ما داموا في بلاد المسلمين. ينبغي معرفة هذه الأمور، لأن هذا الزمان يلتبس فيه الحق بالباطل، وفهموا أن كل قتل فهو جهاد، قتل الكافر مهما كان هذا الجهاد، هذا غلط. الجهاد له ضوابط وشروط وأحكام مدونة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي كتب الفقه، مدونة ومبينة. يعني نلغيها كلها ونقول بس احمل السلاح ولا عليك، اقتل من وليت، هذه فوضى، ليس هذا هو الجهاد. وهذا يضر المسلمين ويضر الإسلام أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.
نعم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، فدل على أن قيام رمضان، صلاة التراويح والتهجد، أنه من الإيمان. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني كل رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذه كلها أعمال، صيام، قيام رمضان كله، أو قيام ليلة القدر، كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة من خصال الإيمان، وهي داخلة في الإيمان، كل ما أكثر الإنسان منها قوي إيمانه، زاد يقينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قيام ليلة القدر، ليلة القدر غير معينة، يحتمل كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لأن الله لم يبينها في ليلة معينة، فمن قام جميع الشهر فلا شك أنه مرت به ليلة القدر، يضمن أنه مرت به ليلة القدر لأنه قام كل ليالي الشهر، وهي فيها، هي في ليالي الشهر. أما من قام بعض الشهر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، قد تكون في الأيام أو في الليالي التي لم يقمها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأوسط، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، ويقوم العشر الأواخر أكثر من غيرها من الشهر طلبا لليلة القدر. هذا من باب التحري فقط، أما الجزم فلا يجزم أنها ليلة معينة، وذلك والله أعلم لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي رمضان فيحصل على الأمرين. انتبهوا، يحصل على الأمرين، إذا قام كل ليالي رمضان حصل على قيام رمضان وحصل على قيام ليلة القدر، هذا فيه الترغيب في قيام رمضان كله، فيحصل على الوعدين الكريمين، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم.
قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان.
نعم.
قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذن يجتمع في رمضان فضائل عظيمة: قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه كلها في شهر رمضان، هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خيراته، نسأل الله توفيق العمل الصالح وأن ينفعنا بهذا الشهر العظيم، يبلغنا إياه ويعيننا على العمل الصالح فيه، وأن يتقبل منا ومنكم. نعم، يكفي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: عرض علينا أحد البنوك أن يعطينا سلعة وهي من الأرز أو غيره من السلع، بأن نأخذ منه كمية من الأرز بمبلغ ثم نرد هذا المبلغ على كل شهر في خلال عام أو أكثر، والزيادة عن كل عام 4.7 من قيمة هذه السلعة. وبالفعل أردنا أن نرى هذه السلعة، فقالوا: لو أردتم أن تأخذوها فلكم ذلك، وإن أردتم أن نبيعها لكم فعلنا، فهل هذا يعد بيعا بالتقسيط كما بينوا لنا، أم أن هذا الأمر فيه ربا؟
هذا ليس فيه ربا، إذا كان عندهم السلعة مملوكة لهم عندهم، اشتريتموها بثمن مؤجل على قسط أو على أقساط أكثر من الثمن الحال، لا بأس، هذا بيع وشراء، حل الله البيع حرم الربا، هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، زيادة الثمن من أجل التأجيل لا مانع منها، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه إذا كانت السلع موجودة عندهم اشتريتموها قبضتموها ونقلتموها من مكانهم، بعتموها في مكان آخر، استفدتم من ثمنها، ثم إذا حل الأجل تسددون للبنك، لا بأس بذلك، هذه معاملة صحيحة وليست ربا. نعم.
أسأل الله إليكم، هذا السائل يسأل عن صيام ما بعد نصف شهر شعبان.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يصوم من أول شعبان يواصل صيامه، أما الذي ما بدأ يصوم إلا عقب النصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم إذا كان ما بدأ إلا بعد النصف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟
الإرادة الكونية لابد من وقوعها، وقد يحبها الله وقد لا يحبها، وأما الإرادة الشرعية فالله يحبها ولكن لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القدر يتغير؟ هل القدر يتغير؟
يا أخوان القدر هذا من شأن الله، ما ندخل فيه، هذا من الأسرار الإلهية لا ندخل فيه، نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا ندخل فيه ونتساءل، ما تصل إلى نتيجة، لأن هذا سر، هذا سر من أسرار الله عز وجل وهو من شأن الله. أنت ما عليك إلا الإيمان بالقضاء والقدر والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، هذا اللي عليك، أما الاتساءل عن القدر وش كذا وش كذا وش هذا ما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم من الفتاوى المعاصرة؟
يأخذ الصحيح الموافق للكتاب والسنة ويترك الخطأ،